السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من صفا في برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم. حياكم الله وحيا الله ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد الباحث في الفكر الإسلامي. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك.
أهلا بكم. سنتحدث في هذا المساء وفي هذه الحلقة عن أطوار الحياة السياسية السورية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا، ولعلنا نفصل أو ننتقل من طور إلى آخر مع الشيخ في النصف الساعة الأولى، بعد ذلك نفتح الاتصالات. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بعد الحرب العالمية الأولى،
طيب
أكيد فيه طور.
جزاك الله خير. بالنسبة لهذه الحلقة، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة هي امتداد لحلقة الأسبوع الماضي، والتي عنونتها بمحددات الموقف الأمريكي من الثورة السورية. وإذا أردنا أن نعرف حقائق الأمور وأبعادها وخلفياتها التاريخية،
صحيح، لابد
فلا بد أن نربط الحلقة الماضية بالحلقة حلقة اليوم.
تستطيع تربط سريعا
لنعرف أن الأزمة والثورة السورية أسبابها عميقة، أسبابها تاريخية، وأن هذا الشعب العظيم، شعب سوريا، تعرض لظلم عظيم منذ ما يقارب 100 عام، وأن المشاكل التي تحصل في بلاد الشام سواء في لبنان وفي سوريا هي مرتبطة بتلك الأحداث التاريخية التي صارت.
صحيح.
وهذه الأحداث التاريخية لابد من إلقاء الضوء عليها، فأجيال اليوم لابد أن يعرفوا ما الذي جرى في بلاد الشام.
صحيح.
منذ الحرب العالمية
الأولى
إلى اليوم، الحياة السياسية في سوريا مرت بمفاصل مهمة. هذه المفاصل المهمة إذا ربطناها بمواقف الدول الغربية اليوم، عرفنا لماذا الغرب ماخذ موقف سلبي من الثورة السورية ويريد إفشالها. وسأبدأ بذكر هذه الأطوار التاريخية التي مرت بها الحياة السياسية في سوريا. وأرجو من السادة المشاهدين أن يربطوا كلامي بالحلقة الماضية، وهي محددات الموقف الأمريكي من الثورة السورية. فلا أستطيع أنا أن أفصل وأن أسهب وأطنب في الكلام وفي الشرح، لكني أعتمد بعد الله على فطنة المشاهدين وعلى ربطهم بين الأحداث والرجوع للحلقة الماضية.
طيب.
أزمة سوريا التي تعيشها اليوم، ثورة سوريا التي تعيشها اليوم، هي ليست ولدة اليوم،
امتداد تاريخي.
أي نعم. والثورة لها أسباب تاريخية عميقة، وهذه الأسباب تضافرت حتى وصل الشعب إلى مرحلة الانفجار. تعرض هذا الشعب لمظالم عظيمة من الدول الغربية، خاصة من فرنسا. والشعب السوري المسلم اللي هو الأغلبية، هذا الشعب تعرض لتهميش وإقصاء وإبعاد من قبل المحتل الفرنسي، ثم بعد الاستقلال أيضا صار في التهميش له إبعاد. سأستعرض معك يا أستاذ عبد الرحمن المفاصل المهمة في تاريخ الدولة السورية، ومن خلال عرضنا أطلب منك ومن السادة المشاهدين أن تتأملوا في الأحداث وتربطوا بينها وبين ما آلت إليه الأمور اليوم. وأحداث لبنان التي حصلت اليوم وأمس، وحصلت عام 75، وحصلت الأحداث في الخمسينيات، هذه الأحداث أيضا لها علاقة بما سأذكره اليوم.
طيب، ممتاز.
طيب جدا. أول شيء طبعا تعرف يا أستاذ عبد الرحمن والسادة المشاهدون يعرفون أن الدولة العثمانية هي التي كانت تحكم البلاد العربية كلها.
صحيح.
الدولة العثمانية، وأن الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى وأنها هزمت، وأن الفرنسيين والبريطانيين هم المنتصرون في الحرب العالمية الأولى الحلفاء. بعد ما هزمت طبعا الدولة العثمانية، تقاسم الحلفاء ممتلكات الدولة العثمانية. العرب أغرتهم بريطانيا، طلبت منهم أن يقوموا بثورة عربية قومية ضد الدولة العثمانية ويحكمون الشام والعراق. الشريف حسين قام بالثورة هو وأبناؤه سنة 1916 على شارك مع الحلفاء ضد الدولة العثمانية. انتهت الحرب العالمية الأولى 1917. نعم، وكانوا في عام 1916 عقد مؤتمر سايكس بيكو وقسمت الشام والعراق بين بريطانيا وفرنسا.
صحيح.
ثم أعطي فيصل بن الحسين سوريا من قبل البريطانيين، لكن في التقسيم تقسيم سايكس بيكو صارت سوريا وطبعا ولبنان معها لأنها جزء من سوريا كانت من قسمة فرنسا، وفلسطين جاءت في قسمة بريطانيا. فيصل بن الحسين عام 1918 أعلن الملكية في سوريا، هذا الطور الأول. عام كم؟
1918.
عام 1918 أعلن فيصل بن الحسين قيام المملكة الشامية،
سماها الشامية،
كل الأقاليم الشامية، الأردن وفلسطين ولبنان
وسوريا
كلها داخلة تحتها. 1918 هذا المفصل الأول في تاريخ الحياة السياسية.
صحيح.
استمر هذا المفصل الأول من 1918 إلى 1920،
سنتين.
نعم، 1920 كان الغزو الفرنسي لبلاد الشام، غزو الفرنجة الجديد، غزو الصليبي الجديد. احتلت في سوريا ولبنان كلها احتلتها فرنسا عام 1920.
الغزو يا شيخ كان تمرد مثلا من الملكية عليهم ولا كلها كانت تحت إدارتها أصلا؟
الوعود جاءت لفيصل بن حسين من بريطانيا.
أيوة. بريطانيا
أصبحت فرنسا سوريا ليست في القسمة البريطانية، فتنصلوا من وعودهم البريطانيين للشريف حسين ولفيصل بن حسين.
أيوة.
فجاءت فرنسا واحتلت في الشام كله، وكانت معركة ميسلون اللي ذكرتها في الحلقة الماضية الشهيرة 1920. أنهيت الملكية وأنهي حكم فيصل ابن الحسين عام 1920. إذن المفصل الثاني في الحياة السياسية في سوريا يبدأ من عام كم؟
1920
إلى عام؟
من 18 إلى 20.
المفصل الأول من 18 إلى 20. الملكية انتهت، الملكية اسقطها الاحتلال الفرنسي
1920.
لما جاء الاحتلال الفرنسي بقيادة غورو صار فيه انتداب فرنسي، استعمار فرنسي، احتلال فرنسي لسوريا ولبنان. الاحتلال هذا دام من عام 1920
إلى
1946.
الاستقلال.
ما هي طبيعة هذه المرحلة؟ طبيعة هذه المرحلة اللي هي من عام 1920 إلى 46،
26 سنة،
كان فيه نضال وكان فيه ثورات على المستعمر البريطاني الفرنسي،
مقاومة،
وكان فيه مقاومة. قوام المقاومة هم أهل السنة.
أيوة.
أهل السنة الذين يمثلون 85% من سكان
سوريا
أهل السنة، وشارك معهم بقية الطوائف في النضال، فكان فيه مشاركة من سلطان الأطرش، وكان فيه مشاركة من الكردي السني إبراهيم هنانو، وكان فيه مشاركة، لكن اللي يقود الثورة هم علماء الشام، علماء الشام والمتدينون ومن أهل الشام.
طيب، ممتاز.
هذه المرحلة تتمثل بإنشاء الجيش السوري.
أيوة.
هذه المرحلة يعني أبرز ما صار فيها من الأمور اللي تميز هذه المرحلة إنشاء الجيش السوري
لمقاومة المقاومة.
الجيش السوري هذا سمته فرنسا جيش الشرق. هذا الجيش هو جيش الطوائف.
جيش الطوائف.
اي نعم. حرص المستعمر الفرنسي على أن يكون هذا الجيش من أبناء الطوائف الأخرى غير أهل السنة.
أيوة.
وخاصة النصيرية العلويين هم أكثر الطوائف في جيش الشرق
ليقف أمام أهل السنة
والموارد والنصارى والإسماعيليين والدروز والأرمن الذين جاء بهم من أرمينيا.
اجمعهم.
إيه، بعد الصراع العثماني الروسي في أرمينيا جيء بالأرمن وأدخلوا في هذا الجيش، جيش الشرق. وش المهمة؟ العقيدة القتالية التي أنشئ عليها هذا الجيش.
أيوة.
هو قمع الثورة.
أيوه.
وقمع النضال الوطني،
قمع المقاومة،
قمع المقاومة والنضال الوطني والثورة. فكان جيش الشرق هذا الممثل من الطوائف التي الذي كان عدد أهل السنة فيه قليل جدا. من أراد الاستزادة فيه إحصائيات ذكرت في كتاب للدكتور بشير زين العابدين، إحصائيات بالأعداد، أعداد الجيش،
الجيش
في كتابه الجيش والسياسة. فأنا ما عندي وقت أن أفصل وأذكر الكثير من الأرقام والتفاصيل،
فيها تفاصيل كثيرة،
لكن هذه المرحلة أستطيع أن أقول أنها تميزت هذه المرحلة من عام 1920 إلى 1946 بإنشاء جيش الشرق اللي هو نواة الجيش الحالي اللي يقتل السوريين.
أيوة.
وكان هذا الجيش هو جيش الطوائف غير أهل السنة.
إذن هو من نشأته كان قمع السنة.
نعم، كانت نشأته لقمع النضال، قمع الحركات التحررية، قمع الثورات التي كانت يعني قائمة في تلك الفترة. إذن هذه أبرز ما يميز. طبعا النصيريون العلويون هم أكثر الطوائف ممثلة في هذا الجيش.
طيب.
وهم المحالفون للمستعمر في تلك الفترة. حلف. قد يأتي أحد ويقول صالح العلي، أقول صالح العلي نضالك كان ضد الانفصال فقط، ضد انفصال الساحل العلوي.
أيوة.
وكان في مواجهة من يريد الانفصال مثل سليمان المرشد. سليمان المرشد كان يدعو إلى الانفصال، الذي ادعى الربوبية.
أيوة.
وأعدم عام 1946. القوى الوطنية والثورية قاموا بإعدامه سنة 1946 في حي المرجة في وسط دمشق، اللي هو سليمان مرشد مدعي الربوبية النصيري الذي كان يريد الانفصال.
طيب ممتاز. أجل بعد هذا السرد التاريخي يا شيخ، السيناريو أكيد بيأتي أهم الأحداث وهو استيلاء البعث على سوريا.
طيب.
على طور سياسي مهم جدا.
قبل أن أنتقل إليه، إذن الطور الأول نعيد للسادة المشاهدين،
1918
الملكية. الطور الثاني الاحتلال
الفرنسي
1920 بعد معركة ميسلون
إلى 1946
إلى 1946. نجي بعد 1900
وفي نقطة مهمة وهي إنشاء الجيش السوري.
طيب الفترة الثانية بارك الله فيك، من 1946 تبدأ إلى 1963. هذه الفترة وش يميزها؟ يميز هذه الفترة أنه كان فيه حياة سياسية برلمانية.
أيوة.
قيام الجمهورية أولا.
أيوة.
الإعلان عن قيام الجمهورية السورية. والنظام فيها نظام تعددي.
أيوة.
برلماني، وكانت الحياة السياسية فيها حياة تعددية، والأحزاب ممثلة في البرلمان كلها. وكان فيه انتخابات حقيقية. أول رئيس للجمهورية للوزراء في هذه الجمهورية كان نصرانيا وهو فارس الخوري، كان مسيحي الرئيس فارس الخوري.
هذا أخو المؤسس
هذا سلمك الله، هو وطني، هو مسيحي وطني سوري. هذه الفترة سلمك الله تتميز بالآتي.
أيوة.
أيضا تتميز بأنها كانت مرحلة فيها انقلابات عسكرية كثيرة.
أيوة.
على الشرعية وعلى الحياة السياسية في انقلابات عسكرية. انقلابات كثيرة الحقيقة، فترة انقلابات اللي من 46 إلى 63. ترجع الحياة البرلمانية وهم يقوموا انقلاب وهكذا
سجال.
اي نعم. هذه الفترة سلمك الله الدولة الحكومة كانت فيها ضعيفة والجيش قوي.
أيوة.
الجيش لحمته الطائفة النصيرية. الفرنسيون جعلوا الجيش في يد الطائفة النصيرية الذين يقبلون في المدرسة العسكرية التي تخرج ضباط الجيش الغالبية من الطائفة النصيرية
عمدا.
نعم. في هذه الفترة اللي هي الفترة التقلبات اللي هي بعد الاستقلال إلى عام 63 حصلت الوحدة مع مصر أيام جمال عبد الناصر سنة 58، وفيها أيضا حصل الانفصال سريعا مع مصر في هذه الفترة. هذه الفترة أهم شيء يميزها أنها كانت حياة برلمانية، فيها ديمقراطية، فيها تعددية سياسية، فيها أحزاب من مختلف الأطياف السياسية موجودة ممثلة، والحكومة كانت فيها ضعيفة والقوة بيد الجيش، وكثرة الانقلابات العسكرية على الشرعية. حتى هذه الفترة امتدت حتى 63، هذا الطور الثالث في الحياة السياسية في سوريا.
أيوة.
اللي هو من 46 إلى
63.
63.
أتى البعث. طيب تتكلم عن البعث ولا بتتكلم عن أهم الأطوار بعد؟
باقي عندنا آخر طور اللي هو طور البعث هذا. نقف عنده ثم نفتح المجال للاتصالات.
طيب.
المرحلة الأخيرة.
أيوة.
في الحياة السياسية في سوريا
بعد الانقلابات،
بعد مرحلة ما قبل الثورة المعاصرة، هي الانقلاب اللي حصل عام 63.
أيوة.
انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب. وش حزب البعث العربي الاشتراكي؟ بعد الاستقلال عام 46 جاء ميشيل عفلق مسيحي أرثوذكسي، جاء من فرنسا، كان في بعثة دراسية، وجاء وسنة 47 أسس حزب البعث العربي الاشتراكي. اتحد هو وحزب الحزب العربي الاشتراكي اللي رأسه أكرم الحوراني من أبناء حمات، وكان حزب البعث العربي الاشتراكي القومي. هذا الحزب استقطب أبناء الطوائف من نصيرية وبعثيين، ومن نصيرية وإسماعيلية ونصارى
والسنة بعضهم،
وكثير من أبناء السنة.
طيب.
كثير من أبناء السنة. حزب البعث العربي الاشتراكي أسسه ميشيل عفلاق الذي رجع من بعثته الدراسية عام 1947
وصبغة قومية.
أيوة. هذا الحزب حزب البعث العربي الاشتراكي دخل فيه أبناء الطوائف، فأبناء الطوائف دخلوا في الجيش ودخلوا في حزب البعث العربي الاشتراكي. ثم إن المنتمين لحزب البعث العربي الاشتراكي اللي أسسه ميشيل عفلق وهم في الجيش وانتمائهم بعثي قاموا بالانقلاب عام 1963، فحكموا سوريا من ذلك اليوم إلى قيام الثورة.
حافظوا الأسد.
نعم، منهم حافظ الأسد. هذه الفترة 1963 حكم حزب البعث. تتميز هذه الفترة أولا النظام، الحكم في سوريا أصبح حكما شموليا، ما عاد هو بتعددي. يعني حكم الحزب الواحد.
حزب الواحد.
ما في حياة، ما في التعددية، ما في نظام برلماني، ما في ديمقراطية، وفيه سلمك الله البوليسية والقمع والديكتاتورية إلى آخره. يتتميز هذه الفترة بالانقلابات داخل الحزب. فحافظ الأسد ومجموعة النصيرية صفوا الآخرين حتى استقرت الأمور لحافظ الأسد، صف بقية الطوائف ببقية الطائفة النصيرة، صف البعثيين اللي معه من الدروز ومن الإسماعيليين ومن أهل السنة وهم كله، حتى خلص حزب البعث للنصيريين فقط، فاختطفوا حزب البعث العربي الاشتراكي، اختطفوا الجيش، وقد مكنتهم فرنسا ووضعت لهم سهلت لهم الطريق فرنسا، فهم رجالها. هذه الفترة 1963 هي مأساة في تاريخ سوريا إلى يوم الناس هذا. اتسم النظام، طبعا حافظ الأسد قام بالانقلاب عام 70 واستلم الحكم هو، وثم أصبح الحكم هذا
التصفية.
أسوأ حكم عرفته البلاد العربية، وأظن منذ أن قامت دولة الإسلام إلى اليوم ما فيه نظام قمعي استبدادي دكتاتوري فيه من الطغيان وفيه من الجبروت ومن القهر مثل هذا النظام لا, لا, لا يشابهه أي نظام في تاريخ العربي والإسلامي.
سبحان الله.
إذن هذه الفترة امتدت من 1963 إلى مارس 2011.
أوه.
بداية انطلاقة الثورة السورية من درعا.
الحدث العريض.
هذه مفاصل الحياة السياسية في سوريا منذ الحرب العالمية الأولى إلى اليوم، وهذه الأمور التاريخية التي ذكرتها أحداث اليوم لها ارتباط بها. ماذا صنع حزب البعث العربي من عام 63 إلى اليوم؟ طبعا دمر سوريا، النظام هو نظام، طبعا النظام التربوي والنظام السياسي والنظام الاقتصادي كله فيه تدمير لسوريا، وجعل سوريا في آخر الذيل في قائمة الدول من حيث التخلف. سوريا النهضة، سوريا العلم، سوريا الحضارة،
العلم.
اي نعم، هذا النظام جعلها في ذيل القائمة. بقي ان اشير الى ان في فترة اللي هي من اللي هي فترة الاحتلال الفرنسي سلخ لبنان من سوريا. فترة الاحتلال الفرنسي.
أيوة، الاحتلال الفرنسي
اللي هي من 1920 إلى 46.
أيوة.
سلخت لبنان من سوريا وأعطيت للموارنة، الموارنة الكاثوليك المسيحيين الذين قاتل أهل الشام منذ الحروب الصليبية وحروب المماليك، الظاهر بيبرس وقطز وقلاوون وإلى آخره، لإخراجهم من الشام.
أيوة.
فرنسا أعطتهم الساحل كله، أعطتهم هذا الساحل المهم الاستراتيجي، طرابلس وبيروت وصيدا وصور، هالموانئ الكبيرة المهمة جدا، وجعلت الساحل السوري صغير جدا، بحيث أن دمشق،
أيوة،
يعني العاصمة العظيمة التاريخية، تأتيها يعني بينها وبين طرطوس وبينها وبين اللاذقية مساحة شاسعة طويلة، بينما المفروض أن يكون بيروت هو ميناء دمشق. بيروت هو الميناء القريب لدمشق، هو أقرب الموانئ لدمشق. بيروت أخذ هذا الجزء من لبنان كله اللي على البحر، مساحة لبنان 10400 كيلو، وأعطيت للموارنة الكاثوليك المسيحيين أيام الاستعمار الفرنسي الذين جاهد أهل الشام قرون لطردهم من الشام، وأعطوا هذا الجزء إلى اليوم. أي ثم جاءت سوريا بعد ذلك، لما جاء حزب البعث فحارب أهل السنة في سوريا وقمعهم واضطهدهم وعذبهم وأوقع بهم المجازر، ولا ليس هنالك داعي لتعداد مجازر حمات وجسر الشغور وتدمر ومسجد السلطان في حمات في الستينات وغيره هذه. وفي لبنان أراد إضعاف أهل السنة فقام بحرب على أهل السنة اللي في لبنان وخاصة الفلسطينيين، فطرد المقاومة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل وأمريكا، طردت وحزب الكتائب، فطردوا الفلسطينيين من المقاتلين من لبنان.
أيوة.
أي في عام 82 كان الاحتلال الإسرائيلي، ثم كان إخراجهم، ثم إضعاف الوجود الفلسطيني السني في لبنان، ثم تقوية الباطنيين بدعم من إيران، وحتى أصبح حزب الشيطان الآن من الثمانينات إلى اليوم، هو انشئ عام 85 أصبحت له الصولة والجولة والسيطرة في لبنان. فالأحداث التي نراها اليوم في صيدا ليست وليدة اليوم. الآن بعد استعراضنا لهذه الأمور ومفاصل الحياة السياسية في سوريا، نربط هذا الأمر بالواقع اللي نعيشه اليوم، فنرى أن الغرب يريد بقاء هذا النظام يعني يخدم مصالحه، لأن
صناعة 46 سنة 60 سنة،
لأن الغرب هو الذي صنع هذا النظام الطائفي، الغرب هو الذي أوجد هذه الدويلة لبنان وجعل الحكم فيها للموارنة، ثم بعد ذلك النظام السوري والإيراني جعلوا الصولة والجولة والقوة للباطنيين أتباعهم وأضعفوا أهل السنة والجماعة، مع أنهم هم العدد الأكبر في لبنان. الفلسطينيون الآن
صحيح،
الفلسطينيون عددهم نصف مليون، كثر هم تقريبا أكثر من الشيعة بس الفلسطينيين. إذن هنالك ظلم.
أنا أذكر الكتاب الجيش والسياسة حق زين العابدين، تحدث عن دور الجيش السوري في لبنان لأهل السنة، يعني ما اكتفى بحرب أهل السنة في سوريا حتى شارك في لبنان.
إيه، حاربهم في طرابلس وحارب الفلسطينيين وقصف تل الزعتر من البر والإسرائيليين يقصفونه من البحر،
وآخر شيء اغتيال حريري عندما أراد طرد الجيش،
اغتيال الحريري يعني عمل في سوريا وفي لبنان. الغرب يريد هذا الأمر يستمر. الثورة السورية تريد أن الشعب السوري المناضل المجاهد يريد أن يعيد الحق إلى نصابه، هذا الحق المصادر منذ الاستعمار الفرنسي إلى اليوم. الشعب السوري يريد أن يعيد الحق إلى نصابه.
أي والله،
أهل السنة نسبتهم 85% من الشعب السوري، أهل السنة في لبنان مهمشين، ورأينا اليوم في صيدا تكالب الجيش والباطنيين وحركة أمل وحزب الله لقتال هؤلاء الشباب في صيدا. هذا كله لابد أن يحصل ثورات، ولابد يحصل احتقانات سياسية، ولا بد أن، لأن فيه ظلم واقع على أهل السنة الفلسطينيين. أذكر لك الظلم الواقع عليهم الفلسطينيين، الفلسطينيون في لبنان لا مهمشين، ليسوا مواطنين لبنانيين، لا يعتبرون مواطنين، وليس لهم حق العمل والتعليم والعلاج ونحو ذلك. والذي يرفض أن يعطوا حقوق كحقوق المواطنين الشيعة اللبنانيون والنصارى. أهل السنة يريدون أن يعطوا حقوقهم، لأنهم يعتقدون أنهم إذا أعطوا حقوقهم سيكونون عونا لأهل السنة، وسيكثر عدد أهل السنة في لبنان.
صحيح.
ولذلك يريدونهم أن يعيشوا مهمشين في هذه المخيمات. هذا ظلم. ويتحتجون النظام السوري والطوائف اللبنانية الأخرى غير أهل السنة يحتجون بأن الفلسطينيين إذا أعطوا جنسية لبنانية لن يرجعوا إلى فلسطين. أنتم الآن خلوهم يعيشون كبشر، يتمتعون بحقوق البشر، حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم الشرائع السماوية
أقل حقوق،
نعم، والقوانين الأرضية، أن يعيشون مواطنين. كم مواطنين لبنانيين لهم حق العمل ولهم حق التعليم ولهم حق الوظائف ولهم حق العلاج، كل هذه حقوق. فالذي يعارض ذلك هم الصفويون، يعارضون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. فالشاهد بارك الله فيك الآن أن هنالك ظلم وقع على أهل الشام من أهل السنة منذ ما يقارب 100 سنة، وأن لبنان سلخ عن سوريا، وأن بلاد الشام واحدة.
سبحان الله.
سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن.
أنت تقصد
وأن
الشيخ؟
التقسيم هذا يراد منه القضاء على بلاد الشام.
أنت تقصد الشيخ؟
وقوتها وحيويتها وقيادتها للأمة في مواجهة أعدائها. إذن يجب أن تحارب هذه الثورة من قبل الغرب.
صحيح.
الذي صنع هذه الأمور ووضع هذه المعادلات ووضع هذه الحدود وهذه الاتفاقيات وصنع هذه الدويلة،
أفساد مشروع بالنسبة لهم.
يجب أن تحارب الثورة وأن يوقف في وجهها وأن لا تحقق أهدافها التي قامت من أجلها. ويجب أن توضع العراقيل في وجه الشعب السوري الطامح إلى الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية، وكان يريد الحرية ويهتف لها منذ أن خرج من أول يوم، حرية لا يريد. والغرب مبادئه التي ينادي بها، التي منذ الثورة الفرنسية هو ينادي بها،
أيوة،
حرية، العدالة، الكرامة، التعددية، هذه المساواة، هذه المبادئ هي التي ينادون بها. لكن الغرب
يكيل بمكيالين،
يكيل بمكيالين ويحارب هذه الثورة من تحت الطاولة ويدعي أنه يناصرها.
طيب جميل.
نعم.
أنا أقصد يا شيخ في حادثة 2011 اللي هي الثورة الحادثة العظيمة،
ايه؟
بعد سردك التاريخي تقول هذا أمر طبيعي أصلا، ايه؟ وفي المقابل تقول الرأي الغربي أو التعاطي الغربي معها الذي لا يريدها أو يريد إفشالها هذا أمر طبيعي بناء على هذا السرد التاريخي.
نعم.
أخذ اتصالات بس يا شيخ.
تفضل. تفضل.
عمر من اليمن، السلام عليكم. عمر ذهب. أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عمر؟
يا هلا بك والله يا أخ أحمد.
تفضل يا أحمد.
حبيت أبارك لكم على مقتل الزنديق حسن شحات، الله لا يرحمه ويجعل مثواه جهنم إن شاء الله. وسلامتكم.
طيب. شكرا جزيلا يا أحمد.
سلام.
تقي اتصال. أكيد الناس يبون تعليق على ما جرى مصر.
مقتل حسن. طيب. شحات.
صالح من السعودية، تأذن لي؟
طيب.
صالح تفضل. صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا صالح.
يا شيخ، ذكر الشيخ عبد الرحمن الدوسري في شريط له قبل في عام 1979 عن الوضع الحالي الآن، يقول فيها أنها ذكر في مؤتمر بلغراد عام 1895 قبل قيام دولة إسرائيل بخمسين سنة، حدد هذا المحفل أنظمة دول الطوق على دولة إسرائيل، يقول فيها عليكم بالعمل ليل نهار لإقامة دولتكم المقبلة بعد 50 عاما، وثقوا بأنها ستقوم، وعليكم أن تحيطوا دولتكم المقبلة بدولة مسيحية في لبنان ونصيرية في سوريا ونصف نصرانية في الأردن.
طيب.
ونصف نصرانية في مصر، وعليكم أن تبعدوا. طيب. الدين عن السياسة.
طيب صالح،
حتى تبعد النجعة.
طيب صالح، خلاص وصلت الفكرة، سيعلق الشيخ يعني، جزاك الله خير. محمد من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا
أهلا وسهلا، تفضل محمد.
بارك الله فيك. بالله يعني ملاحظة في البداية قبل أن نسأل، احنا مشكلتنا احنا في النخبة يا اخي، الامة عظيمة والامة فيها كل خير، احنا مصيبتنا في النخبة، النخبة في وادي وليست في المستوى يعني.
طيب.
احنا نستاجر الكلام في مفهوم النخبة نفسها يعني، سواء تبديل افكارها او تبديلها، هذه رقم واحد. رقم اثنين، شوف انت نخبة الروافض، نعطيك مثل اللي هو حزب الشيطان هذايا، هذا ما شوف نخبتهم كيف يستثمروا في عددهم القليل كيف يأثروا، وإحنا عدد كثير ولا يوجد من يحرك أو من يرشد، بل بالعكس نشوف.
طيب.
في أغلب الناس
واضح يعني ضعفاء.
رقم ثلاثة نشوفوا مثلا اللي يقولوا التكفيريين في سوريا، إحنا شفنا المدن المحررة، ولا التكفير في المدن المحررة، ما فيش تكفير، ولا التكفير، ما في حد رد عليهم، ولا التكفير الآن في قصر، في حلب، في حمص، في درعا، ولا التكفيريين، ناس عايشين معهم اخواني، وين التكفير؟ في رقابه معهم، وفي
شكرا
ما كفروا
احد ولا كلام احد، واضح. شكرا جزيلا محمد. اخر اتصالات، سعود من السعوديه، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احييك استاذ عبد الرحمن، واحيي الشيخ.
الله يحييك،
بارك الله فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين.
امين.
عمر بارك الله فيك.
نعم.
هل بعد قتل الزنديق الخبيث ابن الخبيث هذا، هل يمتد تمتد مذهب الشيعة أم يتوقف؟ هذا هو السؤال. ثاني سؤال يا شيخ عمر بارك الله فيك، هل أمريكا ومن يحالفهم من اليهود والنصارى يدعمون حزب الشيطان بأمور كي يفوز في سوريا؟ السلام عليكم.
شكرا جزيلا. طيب أحمد وسعود نفس السؤال
عن حسن شحاتة.
طيب
بالنسبة للموضوع حسن شحاتة الحقيقة
وهم التي لفيه يقول سينفد
هو من أهم الأحداث التي حصلت في بالأمس. والحقيقة هو يعني كثر اللغط في هذا الموضوع وهنالك من يهاجم من قتلوا حسن شحاتة ويهاجمهم ويقول إنهم وحشيون وإلى آخره. وفي نفس الوقت كانت الراجمات بالجيش اللبناني الدبابات والمدفعية والراجمات تدك مسجد
بلال
بالرباح في صيدا ولم يعتبروا ذلك همجية ولم نسمع تلك الأصوات العالية في الاستنكار. اثنين الغرب والإعلام الغربي يسلط الأضواء على هذه الأمور والممارسات التي تحصل من أهل السنة ويغض الطرف عن مجازر التي حصلت في سوريا. مجزرة القصير مثلا قمة الوحشية. مجزرة المجازر التي حصلت وكان ضحاياها أطفال ونساء وشيوخ وعزل ومدنيين في بانياس وفي الحولة وفي 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 في سوريا يخفضون الطرف عنها وهنا يسلطون الأضواء على الهمجية التي حصلت. أما بالنسبة لمقتله فأنا أقول الذي قتل حسن شحاتة هي إيران.
كيف؟
الذي قتل حسن شحاتة هي إيران التي أججت هذه وهيجت هذه الطائفية ضد المسلمين. إيران وأحزاب إيران. الذي قتل حسن شحاتة هو الذي منذ عام 2003 يعيث في العراق فسادا ويتعاون مع أعداء الأمة الأمريكان في قتل المسلمين. الذي هجر أهل البصرة من منازلهم اللي عاشوا فيها مئات السنين. الذي هجر أهل بغداد. الذي قتل شباب أهل السنة وتعاون مع المخابرات الأمريكية والاطلاعات الإيرانية وقتلوهم بالدغيلات بالمثاقيب الكهربائية وأحرقوهم وهم أحياء هم اللي قتلوا حسن شحاتة. الذين قتلوا النساء والأطفال في سوريا الآن من الصفويين الباطنيين الغلاة الذين يدكون القرى بصواريخ سكود وبالطائرات ويهلكون الحرث والنسل هم اللي قتلوا حسن شحاتة. الذين حاصروا مسجد بلال بن رباح في صيدا ودكوه بالأسلحة الثقيلة هم الذين قتلوا حسن شحاتة. فهذه الطائفية التي زرعوها يجنون ثمارها الآن. هل يظنون أنهم بتحديهم لمشاعر مليار ونصف من المسلمين أن المسلمين سيستمرون في حالة الحلم عن أفعالهم وسيصبرون على ذلك؟ لن تصبر الأمة على هذا الاستفزاز الطائفي الصفوي. لن تصبر الأمة على هذا الاعتداء على حقوقها. لن تصبر الأمة على قتل 100,000 مسلم سني لأنهم مسلمين سنة في سوريا. لن تسكت الأمة عما جرى للمسلمين في العراق. فهذا الذي قتل حسن شحاتة هو الذي حارب المسلمين حارب الأمة الإسلامية تحت لافتات طائفية. حسن نصر الشيطان والأحزاب الشيعية في العراق والولي الفقيه الذي يؤجج هذه الحروب تحت لافتات طائفية هو الذي قتل حسن شحاتة. ولن يكون بس حسن شحاتة سيكون هنالك ضحايا كثر. والسبب أن أهل السنة لم يعد عندهم شيء من الصبر على هذا الاستفزاز والاستخفاف بهم ولم يعد عندهم شيء من الحلم. اتق غضبة الحليم. طيب. وهذه غضبة حليم.
طيب شكرا جزيلا شيخ على هذا التعليق. وطالح من السعودية يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري في 1979 عند ثورة إيران كان يتحدث عن بعد 50 سنة، يقرأ الأحداث.
لا، هو الشيخ عبد الرحمن الدوسري كان يتحدث عن إنشاء الحركة الصهيونية بقيادة هرتزل النمساوي، والمؤتمر الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897 برعاية الدول الغربية. ومقررات هذا المؤتمر كان إقامة دولة إسرائيل، الدولة الصهيونية، بعد 50 سنة. وبعد 50 سنة طبعا،
أيوة،
بمعونة بريطانيا ومعونة الدول الغربية أقاموا دولتهم عام 1947، يعني بعد 50 سنة من مؤتمر بازل اللي هو مؤتمر الحركة الصهيونية اللي أسسها هرتزل،
أيوة،
اليهودي النمساوي.
أيوة،
نعم.
طيب، محمد من ليبيا يقول المشكلة عندنا في النخب، في السياسيين، في المقدمين، في المصدرين، هم الذين أشكلوا على المؤمن.
بالنسبة للنخب، نحمد الله عز وجل أن كثير من النخب الخبيثة التي كانت جاثمة على صدور الأمة قد زالت وقد أسقطها، وأنتم يا أهل ليبيا، أحرار ليبيا، أسقطتم هذا الطاغية القذافي، وهو من المجرمين الطغاة الذين جثموا على صدوركم أكثر من 40 سنة.
طيب الشيخ، ناخذ
وبدأ التغير الآن، والأمة ستتغير إن شاء الله إلى الأحسن، ولكن الفترة الانتقالية هذه من حكم دكتاتوري وأنظمة شمولية إلى أنظمة تعددية ديمقراطية سيكون فيها يعني هزات، وسيكون فيها يعني معوقات، لكن إن شاء الله تعالى ما دام أن العجلة سارت،
أيوة،
فإن شاء الله ستتحقق أمانينا بإذن الله تعالى في أنظمة يكون فيها حرية وعدالة اجتماعية، ويكون فيها يعني تعددية سياسية، ويكون فيها يقوم فيها العدل. نعم.
طيب، ناخذ اتصالات ونبدأ براشد من السعودية.
فيه أسئلة أخرى؟
لا، السعود كان تحدث عن حسن شحاتة.
أحسن، طيب.
راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا راشد.
أهلا سيد رحمة، شكرا لك، شكرا جزيلا يعني.
الله يجزاك خير.
الله يجزاك خير، ما قصرت معنا في وطلتك دائما جميلة، وطلت الشيخ.
الله يجزاك خير.
جزاك الله خير يا أخي.
تفضل يا راشد.
الشيخ عمر.
أهلا وسهلا.
أنا بس يعني أتكلم عشان الوقت. يعني حسن نصر الله دائما يسوي مسرحيات، هو حزب الشيطان، حزب إبليس. في عام 2006 يا شيخ عمر سوينا مسرحية اللي هو جدير إسرائيليين،
طيب،
وطلعوا في الأخير 2 دروز من الطائفة الدرزية،
طلعوا دروز.
والغريب يا دكتور عمر إن كل المصالح الخليجية والمصالح العربية على السنة ضربت بالطيران الإسرائيلي،
المصالح.
إلا منطقة السلتير، ومنطقة السلتير هي فنادق شيعية. يعني هذه منطقة السلتير يعني أفهم لماذا لم تقصف مدام هي مصالح شيعية،
طيب.
مع أن استثمارات الحريري واستثمارات الأعمال السعودية ضربت كلها.
طيب، النقطة الثانية راشد عشان الوقت.
النقطة الثانية جغرافية، فيها اليهود والشيعة جغرافيا يتجاورون، مثل صعدة فيها يهود وشيعة، والحسا أيضا كان فيها يهود قبل 50 سنة مع الشيعة، البحرين فيها يهود وشيعة، الكويت فيها، البصرة فيها. التجاور هذا يا شيخ عمر تجاور ارتباطي ولا تجاور يعني مخطط له ومرتب له أو موجود أصلا عندهم في؟
طيب، نقطة مهمة. نقطة مهمة، شكرا جزيلا.
أنا أتمنى أن الشيخ يعني، حتى أنا سمعت، حتى يعني قرأت في كتاب اسمه يوسف المطيري صادر عن دار مدارك، يقول أن حتى كانوا يتزوجوا من بعض، يعني اليهودي يعطي الشيعي والشيعي يزوج اليهودي.
إيه؟ طيب، شكرا.
هذه وانا اعتذر على الاطاله يا
شكرا
شيخ.
شكرا يا راشد، الله يحفظكم، جدا جميله كانت المداخلات. يقول حسن نصر الله يطلع في مسرحيات.
انا حقيقه شاكر للاخ راشد على اطراءه وثناءه، ولكن المعلومات اللي ذكرها الاخ راشد انا عندي تحفظ على اكثرها.
ايوه.
أما الحرب اللي حصلت في 2006، طبعا حزب الله حزب الشيطان من 2000 إلى 2006 ما كان فيه أي شيء، وأراد تسخين الأجواء وهو يتظاهر بأنه حزب مقاوم،
استعراض يعني،
هو استعراض ويريد أن يكسب الساحة إعلاميا وسياسيا، فدخل في هذه المعركة غير المحسوبة وخطف جنديين، وكانت نتيجتها كارثية على لبنان.
أيوة.
نتيجتها كارثية على لبنان، وهو اعترف قال لو كنت متوقع أن الأمر بيصير ما عملنا هذا.
طيب.
لكنه يريد الاستعراض، وادعى أنه انتصر، ادعى أنه انتصر، ولا أدري الهزيمة وش تسمى إذا كان.
طيب.
اللي فعلها انتصار.
طيب.
أما عدم ضرب السوليدير وهذا أنا ما عندي أي خلفية عنها، أما تجاور اليهود. أيوة. مع هذولا مع الشيعة
يقول هو مقصود
ما أنا المعلومات اللي ذكرها عندي تحفظ عليها. الحسا ما فيه يهود مدة طويلة جدا. الحسا كان فيه قرامطة قبل، ثم بعدين انتهت دولة القرامطة في القرن الخامس،
والبصرة
القرن الخامس،
والكويت والبحرين
ما كان هذا، ما أدري يعني الحقيقة عن
تحتاج يعني بحث يعني.
تحتاج بحث. وفي صعدة أيضا ما هم في صعدة فيها زيدية وليسوا شيعة وليسوا. طيب. شيعة اثني عشرية يعني، فهذه. طيب. المعلومات تحتاج يعني إلى
طيب.
مزيد بحث وتدقيق، ما عندي فيها يعني.
جزاك الله خير. نأخذ بدر من السعودية، تفضل يا بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا أبطال.
الله بالنور، الله يحفظك.
هلا والله وسهلا، حياك.
ما أدري يا أخي، أنا بغيت أطلب منكم طلب واحد بس.
سم.
من ليه ما تطلبون يا شيخ من حكومتنا الله يخليها بتجنيد الشباب السعودي تدريبهم عسكريا اليوم آتي، والله أعلم أنه قريب.
الاستعداد. طيب وغيره؟
الاستعداد. سلامتكم وطولة عمركم.
سلمت وانا اخوك بدر. بقى اتصال ما يلا نقف قليلا.
هو صادق يا اخ بدر.
ايوه يقول استعداد مبكر يجب.
كيف اتصال ولا نضم؟
لا قالوا هذه الفتره الاولى.
كيف الفتره
يعني؟ اخذنا اتصالات زايده.
وش من نرد عليه؟
بدر.
ايه؟ بدر جزاه الله خير يطلب منا ان نستعد، ومن الدوله انها تستعد، وانا الحقيقة أضم صوتي لصوت الأخ بدر بارك الله فيه.
ممتاز.
وما أطلق هذه الدعوة إلا من غيرته على وطنه وعلى أمته. أنا أقول أن التحديات القادمة.
أيوة.
تحديات كبيرة. وأن الدولة والمواطنين والمسؤولين والمثقفين والنخب يجب أن يكون عندهم اهتمام بهذه الأحداث. هذه أحداث تاريخية. والمنطقة تمر بفترة تغيرات.
أيوة.
كبيرة. وكانت يعني البداية التغير في العراق، والدور اللي لعبته الدول الغربية في العراق خاصة أمريكا، وإعطاء دور إقليمي لإيران في المنطقة، وهذا الدور الآن الذي يعني أعطته للعراق. الدول العربية والإقليمية متخوفة من أن يكون لإيران أيضا دور في سوريا، دور إقليمي. ولذلك يجب أن يواجهوا الغرب ويواجهوا أمريكا، وأن يكون اعتمادهم على الله تعالى وعلى وحدتهم وعلى الدول العربية والإسلامية. يجب أن يقوم حلف في المنطقة الآن بين السعودية ومصر وتركيا. فأمريكا تهمها مصالحها، والدولة القوية التي ستخدم مصالحها سيكون تعاملها معها، وستعطيها ملفات كثيرة في المنطقة، وستطلق يدها. وأخشى ما أخشى أن تطلق يد إيران، أمريكا تطلق يد إيران في الخليج العربي. ولذلك يجب أن لا نثق في أمريكا ثقة مطلقة، وألا نعطيها أوراقنا كلها، ويجب أن نحذرها حذرا كبيرا. فأمريكا ليس لها صاحب دائم، عندها مصالحها، ومن يخدم مصالحها سواء كان إيراني ولا كان غير إيراني، سواء ما يهمها عربي سني شيعي. صحيح. المهم من يخدم مصلحة أمريكا. فأنا أخشى أن يكون هنالك إطلاق ليد إيران في المنطقة، ونكون نحن الضحية.
طيب.
وأن نكون في سوق.
أيوة.
وفي نكون سلعة بين أمريكا وإيران، وتعقد بنا الصفقات بين أمريكا أيوة. وإيران. متى نكون في مأمن من ذلك؟ إذا بنينا قوتنا الذاتية واعتمدنا على حلف إقليمي في المنطقة. وأنا أقول أن الحلف الإقليمي القادم تركيا مصر السعودية ومعها طيب. بقية الدول العربية.
طيب جاني سؤال تويتر مهم جدا يا شيخ إيه؟ يقول نحن أمة عاطفيين، فرحنا بالتسليح الأخير للجيش الحر ونبارك لكم هذا التسليح إن ثبت، وهو ربما يكون ثابت، لكن هذا يقول من خدع الغرب علينا، فهم سلحونا من فوق الطاولة وسلحوهم من تحت الطاولة ليقضوا علينا.
طبعا الأمريكا سمحت بشيء من التسليح، ولكن فيه أيضا خطوط حمراء في التسليح. نعم، وفي فيتو على بعض الأسلحة كمضادات الطائرات الفعالة. ثم هنالك شروط من أمريكا للتسليح، وأن يكون هنالك مواجهة لمن يسمونهم بالمتطرفين، وخاصة جبهة النصرة. الذي أريد أن أشير إليه أن المجاهدين على درجة من الوعي
الحمد لله،
وأنهم منتبهين المنظمات كلها الجهادية، وأنهم لم ينساقوا لهذه الضغوط ورفضوا محاربة جبهة النصرة. والذي أريد أن أشير إليه الآن أن جبهة النصرة طبعا، وأنا أنبه الآن المجاهدين عموما وجبهة النصرة، جبهة النصرة طبعا هي مرت بظروف صعبة في الفترة الأخيرة، وكلنا، وهذه نصيحة من أخ مشفق للإخوان المجاهدين في جبهة النصرة.
أيوة.
جبهة النصرة حصل فيه نزاع، حصل فيه شقاق، والمجموعة المرتبطة بالقاعدة في العراق عملت انقلاب على
الظواهري
الجولاني وعصيان لأمر الظواهري، ويبدو أن فيه خلع أيضا للبيعة. وسمعنا كلنا الأشرطة التي نزلت للبغدادي، والرجل الذي سمى نفسه العدناني شريط، واللي حصل في جبهة النصرة بالنسبة لي أنا كنت أثنيت على جبهة النصرة، وقلت إنهم يقومون بعمل إصلاحي في أفكار القاعدة
ممتاز،
وأن عندهم تجديد وعندهم تعامل مع الآخرين يختلف عن الأول. اللي حصل بارك الله فيك، كل كلامي اللي ذكرته عن جبهة النصرة كنت أقوله عن جبهة النصرة اللي يقودها الجولاني. الآن صار فيه انقلاب على الجولاني وعلى منهجه في القيادة،
لأنه رفض الانصياع للبغدادي
وعلى أسلوبه في القيادة، وحصل قتال بين أتباعه وأتباع البغدادي، وفي بعض المواقع وبعض في بعض المقرات، وقتل فيه الشباب، وممن قتل فيه الشباب من السعودية.
مواجهة؟
نعم، صار فيه مواجهة عسكرية. الذي أقوله الآن أن القاعدة الآن ستسيطر على جبهة النصرة، واللي تسمي نفسها دولة العراق الإسلامية.
أيوة.
وأن كل ما قلته عن جبهة النصرة، أنا أقصد جبهة النصرة اللي كان يرأسها
الجولاني
وكان عنده منهج إصلاحي وتجديدي فكري وفي التعامل مع الآخرين وفي التعامل مع المجاهدين، ويبدو أن الآن الغلبة لأتباع البغدادي، وأنه أقصي الجولاني والإخوان اللي كانوا على منهجه وهم سوريون في الجملة.
أيوة.
فصار عندنا المجاهدين القادمين من الخارج أتباع البغدادي، أكثرهم
عراقيين
ومن الخارج، والسوريين انشقوا أتباع الجولاني، وحصل بينهم فتنة. الآن يبدو أن التيار المتطرف
أيوة.
التيار المغالي في فكره وفي ممارساته وفي موقفه من الآخر، سواء كان من المجاهدين أو غير المجاهدين، يبدو أنه يسيطر الآن على جبهة النصرة.
أمر خطير.
إيه نعم. فعلى المجاهدين الآن أن يصلحوا ذات البين، وأن يحاولوا أن يسددوا ولا يغطوا على هذه الأخطاء بحجة أننا في مرحلة جهاد ولا نريد أن نفت في عضد المجاهدين. لا، يجب أن تعالج هذه الأخطاء لأنها تستفحل. يجب أن يكون فيه لجنة من العلماء لإصلاح ذات البين بين المجاهدين. هذه اللجنة يجب على من اجتمع في القاهرة من المشايخ والدعاة وطلبة العلم، يجب عليهم أن يشكلوا لجنة لإصلاح ذات البين تنتقل وتعمل في الداخل. هذا ما يحتاج إليه المجاهدون، وقد ذكرت ذلك في مناسبة سابقة.
صحيح.
فكل ما قلته عن جبهة النصرة أقصد به جبهة النصرة التي كانت بقيادة أبو محمد الجولاني، وكان عندها الكثير من الاعتدال والتغيير في منهج دولة العراق. أما اليوم فيبدو أن دولة العراق، القاعدة في العراق هي التي تسيطر على الأمور في جبهة النصرة. فأنا أقول يعني حتى ولو كانت دولة العراق فيجب ألا ينساق المجاهدون ولا يرضخوا للضغوط الغربية لمحاربة جبهة النصرة، لأن هذا ذكرت ذلك سابقا من مدة طويلة، هو طوق النجاة للنظام وللصفويين.
طيب.
يجب أن تكون البنادق كلها موجهة للعدو وهو النظام.
طيب.
ولا توجه البنادق للمجاهدين أيا كانت انتماءاتهم الفكرية.
طيب.
أنت واضح كلامي؟
واضح يا شيخ.
أيا كانت انتماءاتهم الفكرية يجب ألا توجه إليهم البنادق.
طيب. الشاعر مطر الوادعي يقول عندي قصيدة، افتح الخط نقول له انتهى الوقت والله يا شيخ، يا شيخ ماطر اعذرنا، ماطر وادعي. عبد الله يقول نسبة الشيعة في لبنان كانت 5.1% الآن 26%، يقول مؤشر خطير في من 1932 إلى 2013. والوقت انتهى يا شيخ، أشكرك
جزاك الله خير.
الشيخ عمر بارك
الله فيك، بارك الله فيك.
وأشكر الأخوة الذين تواصلوا معنا عبر الهاتف ولم نستطيع أخذ اتصالاتهم، أو الذين تواصلوا عبر تويتر ولم أستطيع قراءة مشاركاتهم. ألقاكم في الأسبوع القادم مع الشيخ عمر الزيت، لكم في رعاية الله حسن مكلاته. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبيض وجهك.